أهلا وسهلا بكم معي أصدقائي المستمعين، وإذ نشكر الله الذي أمد في حياتنا لهذا الوقت، نصلي أن يضع فينا حكمته لكي نفتدي هذا الوقت عازمين من كل القلب أن نعرف مشيئته فنتمم قصده في حياتنا. ما زال سفر الأعمال يحمل لنا دروسا ثمينة تغني حياتنا وتثريها. انتهينا المرة الماضية من تدارس الفصل الثامن، رأينا حادثة تجديد الوزير الحبشي من سلالة حام ابن نوح. أما اليوم فسنرى في الفصل التاسع قصة تجديد شاول الطرسوسي من سلالة سام ابن نوح، والفصل العاشر سيعطينا قصة تجديد كارنيليوس القائد الروماني من سلالة يافث ابن نوح. سنلاحظ من خلال هذه الأمثلة أن عوامل ثلاثة تدخل في تجديد كل من الشخصيات الثلاث: أولا هناك عمل الروح القدس، وثانيا هناك كلمة الله، أما العامل الثالث فهو رجل الله. روح الله يستخدم رجل الله الذي يقدم كلمة الله لينتج ابنا لله مولودا ثانية متجددا. يسمح الرب أن يتقابل فيليبوس مع وزير حبشي كان يقرأ من سفر إشعياء دون أن يفهم منه شيئا، وقد استخدم روح الله كلمة الله ورجل الله، فيقبل الخصي المسيح ويطلب المعمودية. عاد إلى وطنه وفرح الرب يملأه، ويقول تاريخ الكنيسة إن كنيسة كبيرة في شمال إفريقيا برزت من جراء شهادة هذا الرجل. بدأنا بتقديم الفصل التاسع من سفر الأعمال بالحديث عن الاضطهاد الذي هو استعمال الغضب أو الإلزام في أمور الضمير، وأيضا الاضطهاد هو إيقاع القصاص على المغضوب أو الملزم لأجل أو لسبب مخالفته إحدى الشرائع الدينية. ويرسم لنا الفصل التاسع من أعمال الرسل صورة واقعية لإنسان اسمه شاول، وهو من مدينة طرسوس، وقد سبق وتعرفنا إليه قليلا عند استشهاد استفانوس. هذا الرجل شاول عاش في القرن المسيحي الأول، حسب دينه كان يهوديا، وكان يهوديا متعصبا لدينه جدا، غيورا على الحفاظ عليه، حتى أنه لم يستطع أن يتصور أحدا من الناس يؤمن بدين آخر غير دينه. جعل في قلبه أن يكون ضميرا للناس، أعني جعل نفسه الحكم الأخير على قلوب الناس. يا شاول الطرسوسي، أليس الدين تجسيدا لعلاقة الإنسان الفرد الشخصية بالله؟ وبالتالي ألا يكون الدين قضية شخصية جدا لا تخص أحدا إلا الفرد وإلهه، لا تخص أباه وأمه ولا ابنه ولا زوجته، لا تخص أحدا غيره هو؟ وإذا اختار استفانوس أن يكون مؤمنا بالمسيح، فماذا هذا لك؟ لماذا تقتله؟ وهنا يحضرني قول امرؤ القيس قبيل السعي في الثأر والانتقام، قال: اليوم خمر وغدا أمر. وإبليس يقول للسكرين: اليوم خمر وغدا أيضا خمر. وأما الرب فيقول: اليوم يوم خلاص، إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم، اليوم خلاص وغدا لا مناص. دعنا الآن مستمعين ننتقل إلى أحداث واقعة تجديد شاول الطرسوسي أو بولس الرسول كما يسجلها لنا لوقا الطبيب في الفصل التاسع من أعمال الرسل. إذا كانت قصة تجديد الوزير الحبشي قد تمت في مركبة، فإن قصة تجديد شاول الطرسوسي قد تمت على ظهر حصان أو ربما جحش. سنتأمل الليلة في حقائق تجديد شاول، أما عندما نصل إلى رسالة فيليبي فإننا سنأخذ بعين الاعتبار النواحي اللاهوتية والنفسية والفلسفية لتجديده. أرجو يا أخت ميسون أن تقرأ لنا من العدد الأول وحتى السادس عشر من هذا الفصل التاسع من الأعمال.
أما شاول فكان لم يزل ينفث تهددا وقتلا على تلاميذ الرب، فتقدم إلى رئيس الكهنة وطلب منه رسائل إلى دمشق إلى الجماعات، حتى إذا وجد أناسا من الطريق رجالا أو نساء يسوقهم موثقين إلى أورشليم. وفي ذهابه حدث أنه اقترب إلى دمشق، فبغتة أبرق حوله نور من السماء، فسقط على الأرض وسمع صوتا قائلا له: شاول شاول لماذا تضطهدني؟ فقال: من أنت يا سيد؟ فقال الرب: أنا يسوع الذي أنت تضطهده، صعب عليك أن ترفس مناخس. فقال وهو مرتعد ومتحير: يا رب، ماذا تريد أن أفعل؟ فقال له الرب: قم وادخل المدينة فيقال لك ماذا ينبغي أن تفعل. وأما الرجال المسافرون معه فوقفوا صامتين يسمعون الصوت ولا ينظرون أحدا. فنهض شاول عن الأرض، وكان وهو مفتوح العينين لا يبصر أحدا، فاقتادوه بيده وأدخلوه إلى دمشق، وكان 3 أيام لا يبصر، فلم يأكل ولم يشرب. وكان في دمشق تلميذ اسمه حنانية، فقال له الرب في رؤيا: يا حنانية. فقال: ها أنا ذا يا رب. فقال له الرب: قم واذهب إلى الزقاق الذي يقال له المستقيم، واطلب في بيت يهوذا رجلا طرسوسيا اسمه شاول، لأنه هو ذا يصلي، وقد رأى في رؤيا رجلا اسمه حنانية داخلا وواضعا يده عليه لكي يبصر. فأجاب حنانية: يا رب، قد سمعت من كثيرين عن هذا الرجل، كم من الشرور فعل بقديسيك في أورشليم، وها هنا له سلطان من قبل رؤساء الكهنة أن يوثق جميع الذين يدعون باسمك. فقال له الرب: اذهب، لأن هذا لي إناء مختار ليحمل اسمي أمام أمم وملوك وبني إسرائيل، لأني سأريه كم ينبغي أن يتألم من أجل اسمي.
تحدثنا في الحلقة السابقة عن الاضطهاد الذي شنه شاول الطرسوسي، فقد كان يكره الرب يسوع لدرجة فائقة، وكان هدفه أن يقضي على المسيحيين بشتى الوسائل. وسيعيد بولس ما حصل معه مرتين في سفر الأعمال، فهو لا يتعب من ذكر حادثة تجديده، إنها حادثة رائعة جدا بالمناسبة. فقال: من أنت يا سيد؟ فقال الرب: أنا يسوع الذي أنت تضطهده، صعب عليك أن ترفس مناخس. هل لاحظت جهل شاول مستمعي؟ لربما كان من ألمع رجالات عصره، وخريجا من جامعة طرسوس الشهيرة، وتلميذا لغملائيل، ومع ذلك فلم يكن يعرف المسيح. قال: من أنت يا سيد؟ ماذا عنك يا صديقي؟ هل تعرفه؟ فقال: يا رب، ماذا تريد أن أفعل؟ شاول مضطهد المسيحية يقول للمسيح: يا رب. يا له من تغيير فوري. كان الشيء الأول الذي انطبع على نفسه التائبة هو الطاعة. أصيب شاول بالعمى بسبب النور السماوي الذي رآه، ويمكنك أن تتصور كم كان مذهولا ومندهشا مما حصل. بعض الناس يختبرون الفرح العميم بعد اختبارهم مع الرب، إلا أن شاول هنا كان مشوشا، وبقي في دمشق 3 أيام وهو لا يبصر ولا يأكل ولا يشرب. وفي هذه الفترة كان هناك عمل عميق يجري داخل نفسه، لكي يجعله قادرا على الإحساس بالنعمة والحق، وهذا التغيير كان مثمرا وذا نتائج عظيمة. وكما سمعنا من القراءة، فإن روح الرب استخدم أيضا رجلا تلميذا في دمشق اسمه حنانية. يذكر الرب سببين لدعوة شاول، فقد أراده أن يكون آنية ليحمل اسم المسيح وينقله، وهذا نفس الاسم الذي ينبغي أن نحمله. وكان على شاول أن يحمل اسم المسيح أمام 3 جماعات: الأمم والملوك وبني إسرائيل. وقد سمي بولس برسول الأمم العظيم، ووقف فعلا أمام ملوك عظام، ولربما وقف أمام نيرون قيصر روما. بدأ بولس خدمته في الهيكل اليهودي وفي المجتمع اليهودي إلى أن وصل إلى الأمم. السبب الثاني لدعوة شاول هو أن يريه الرب كم سيتألم من أجل اسمه، ولا أعتقد أنه يوجد أحد يتعذب اليوم لأجل المسيح بقدر ما تعذب الرسول بولس. دعنا الآن مستمعين نتأمل قليلا في هذه الحادثة الرائعة. تذكر أننا قلنا بأن عملية التجديد تتضمن تدخلا من روح الله وكلمة الله ورجل الله. ترى هل نرى هذه العوامل الثلاثة واضحة في تجديد شاول؟ كما سمعنا، فإن الرب يسوع ظهر شخصيا لشاول، ولكن الروح القدس هو الذي فتح عيني شاول روحيا وأغلقهما جسديا، وذلك حتى يرى المسيح. وهنا لابد لي مستمعي أن أذكرك بوعد الرب للتلاميذ وهو على الأرض فيما يختص بالروح القدس: ذاك يمجدني لأنه يأخذ مما لي ويخبركم، كل ما للآب هو لي، لهذا قلت إنه يأخذ مما لي ويخبركم. إذن روح الله كان يعمل حتما في حادثة تجديد شاول. ماذا عن كلمة الله؟ كيف استخدمت في تجديد شاول؟ شاول كان فريسيا ويعرف التوراة بشكل كبير، ويمكنك أن تستنتج ذلك من خلال قراءتك لرسائله في العهد الجديد. وهكذا فإن روح الله كشف له من خلال ما يعرفه من كلمة الله عن المسيح. بقي في الموضوع رجل الله. هل يمكننا القول بأنه وجد رجل الله في حادثة التجديد؟ بالرغم من عدم وجود أحد في اللحظة التي ظهر فيها المسيح وتجدد شاول، إلا أنه وجد رجل في السابق قد لعب دورا كبيرا في حياة شاول، وهو استفانوس. لقد تقابل هذان الشابان مرة واحدة لدى استشهاد استفانوس. تذكر أنه عند موته نظر استفانوس إلى السماوات ورأى المسيح يستقبله. لربما نظر شاول إلى فوق أيضا، ولكنه لم ير شيئا بالطبع. ثم نظر إلى وجه استفانوس ورأى شيئا مدهشا، واعتقادي أنه تمنى أن يرى شيئا كما رأى استفانوس. وقد تحققت أمنيته وهو على الطريق إلى دمشق، حيث ظهر له الرب نفسه. أنا أؤمن يا صديقي أن الله يستخدم أداة بشرية في كل حادثة تجديد، بالرغم من أن هذا الشخص قد لا يكون حاضرا في ذلك الوقت. لما لا تكون أداة للرب أخي الكريم؟ هذا لا يعني أن تجعل الشخص يصلي ليقبل المسيح، لكنك تنقل البشارة له أو تصلي له، وتترك عمل التجديد من اختصاص كلمة الله وروح الله. والآن عودة إلى شاول الطرسوسي، حيث تركناه في دمشق يجلس أعمى وحيدا، لكنه يصلي ويحرك روح الرب حنانية التلميذ ليذهب إليه. نقرأ من الفصل التاسع من أعمال الرسل ابتداء من العدد 17:
فمضى حنانية ودخل البيت ووضع عليه يديه وقال: أيها الأخ شاول، قد أرسلني الرب يسوع الذي ظهر لك في الطريق الذي جئت فيه لكي تبصر وتمتلئ من الروح القدس. فللوقت وقع من عينيه شيء كأنه قشور، فأبصر في الحال وقام واعتمد وتناول طعاما فتقوى. وكان شاول مع التلاميذ الذين في دمشق أياما، وللوقت جعل يكرز في المجامع بالمسيح أن هذا هو ابن الله. فبهت جميع الذين كانوا يسمعون وقالوا: أليس هذا هو الذي أهلك في أورشليم الذين يدعون بهذا الاسم؟ وقد جاء إلى هنا لهذا ليسوقهم موثقين إلى رؤساء الكهنة. وأما شاول فكان يزداد قوة ويحير اليهود الساكنين في دمشق، محققا أن هذا هو المسيح.
أيها الأخ شاول، يا له من تغيير. فقد ما زال شاول الطرسوسي، لكنه الآن الأخ شاول، لم يعد عدوا بل أصبح أخا، وكل من يحب المسيح فهو أخ للمؤمنين. كان شاول سيستعيد بصره ويمتلئ من الروح القدس من أجل الخدمة، كان سيصبح شاهدا حقيقيا ليسوع المسيح. وقام واعتمد، يتعمد بالماء كعلامة على إيمانه، والمعمودية لا علاقة لها بالخلاص كما سبق وأسلفنا الذكر. إذن اعتمد من الروح القدس وقبل الخلاص على طريق دمشق، وامتلأ بالروح القدس بعد مجيء حنانية له من أجل الخدمة، وها هو الآن يعتمد بالماء. وللوقت جعل يكرز في المجامع بالمسيح أن هذا هو ابن الله. بدأ شاول شهادته للمسيح فورا. لماذا؟ لأنه كان ممتلئا من الروح القدس. ولاحظ أنه بدأ يشهد عمن هو المسيح، وقد عرفه شاول جيدا أنه ابن الله. وهذا الإعلان الجديد كان يعرفه الرسل، ولكنهم لم يكرزوا به. كان بطرس من يوم الخمسين يقدم يسوع مصلوبا الذي جعله الله ربا ومسيحا مقاما، واستفانوس كرز به كابن الإنسان، أما شاول فيفوق الجميع في كرازته إذ يعلن الرب يسوع في مجده كابن الله. صديقي، قبل أن تشهد عليك أن تتأكد من أنك تعرف المسيح المعرفة الحقة. لقد مات ليدفع ثمن خطاياك، وقد تمم عمله لأنه ابن الله. أنا وأنت لا نستطيع أن نموت عن خطايانا أو خطايا الغير، المسيح فقط هو الذي فعل ذلك لأنه ابن الله. إذن بدأ شاول يشهد بأن المسيح هو ابن الله، اندهش الجميع منه ولم يصدقوا أن هذا هو الذي كان يضطهد المسيحيين قبل بضعة أيام. وأما شاول فكان يزداد قوة ويحير اليهود الساكنين في دمشق محققا أن هذا هو المسيح، أي هذا هو المسيا الموعود به في نبوات العهد القديم. كم كان ذكيا ولامعا شاول هذا، كان قادرا على إفحام كل من حاول أن يتفوق عليه بالحجج. نواصل القراءة في الفصل التاسع من الأعمال من الآية 23 وحتى 31.
ولما تمت أيام كثيرة تشاور اليهود ليقتلوه، فعلم شاول بمكيدتهم، وكانوا يراقبون الأبواب أيضا نهارا وليلا ليقتلوه. فأخذه التلاميذ ليلا وأنزلوه من السور مدلين إياه في سل. ولما جاء شاول إلى أورشليم حاول أن يلتصق بالتلاميذ، وكان الجميع يخافونه غير مصدقين أنه تلميذ. فأخذه برنابا وأحضره إلى الرسل وحدثهم كيف أبصر الرب في الطريق وأنه كلمه وكيف جاهر في دمشق باسم يسوع. فكان معهم يدخل ويخرج في أورشليم ويجاهر باسم الرب يسوع، وكان يخاطب ويباحث اليونانيين فحاولوا أن يقتلوه. فلما علم الإخوة أحضروه إلى قيصرية وأرسلوه إلى طرسوس. وأما الكنائس في جميع اليهودية والجليل والسامرة فكان لها سلام، وكانت تبنى وتسير في خوف الرب وبتعزية الروح القدس كانت تتكاثر.
شكرا يا ميسون. عندما أخفق اليهود في ربح النقاش مع شاول التجأوا إلى وسيلة أخرى، وهي التخلص من العدو. ولا بد وأنها كانت تجربة مثيرة إنزال شاول من السور في سلة، ومع ذلك لم تكن موضوع اهتمام وكرازة بولس كما سنرى، وهو إذ يذكر الأمور التي تخص ضعفه كما يذكر تلك التي كرمه الله بها، لا ينسى أن يذكرنا أنه ينبغي أن نحترس من تعظيم الذات. كان جل اهتمامه منصبا في موضوع الصليب والفداء. ولما جاء شاول إلى أورشليم حاول أن يلتصق بالتلاميذ، وكان الجميع يخافونه غير مصدقين أنه تلميذ، اعتقدوا أنه كان يمثل عليهم ليدخل بينهم ويهلكهم، لاسيما وأن الظروف المحيطة كانت مليئة بالاضطهاد والأحوال السيئة للمؤمنين. فأخذه برنابا وأحضره إلى الرسل وحدثهم كيف أبصر الرب في الطريق وأنه كلمه وكيف جاهر في دمشق باسم يسوع. برنابا، ويعني اسمه ابن الوعظ أو التشجيع، يأتي ويحيط شاول بالمحبة والاهتمام، وكان سبب بركة كبيرة لشاول. كم نحتاج إلى مؤمنين مشجعين يضعون أيديهم حول المؤمنين الجدد ويساعدونهم في سيرهم المسيحي. فكان معهم يدخل ويخرج في أورشليم ويجاهر باسم الرب يسوع، وهكذا يقبل بولس في كنيسة أورشليم وينضم إلى جماعة المؤمنين. وكان يخاطب ويباحث اليونانيين فحاولوا أن يقتلوه. اليونانيون كما سبق وذكرنا هم يهود من خلفية يونانية. كانت حجج بولس قوية لدرجة لم يستطيع أن يعمل شيئا معه إلا أن يتخلص منه. كان الحق الذي تكلم به الرسول بولس واضحا وعميقا، وكان سيف الروح في يده قاطعا، ولذلك ثار ضده اليهود. فلما علم الإخوة أحضروه إلى قيصرية وأرسلوه إلى طرسوس. عاد بولس إلى بلدة أصله ولربما خبر عائلته وأهل حيه عن المسيح. نحن لا نعرف عنهم إلا القليل القليل. وأما الكنائس في جميع يهودية والجليل والسامرة فكان لها سلام، وكانت تبنى وتسير في خوف الرب وبتعزية الروح القدس، كانت تتكاثر. استمرت الكنيسة في النمو، وانتشر الإنجيل في اليهودية والجليل والسامرة، وبعد قليل ستبدأ رحلته إلى أقاصي الأرض. ولاحظ أن لوقا يذكر مخافة الرب أولا ثم تعزية الروح القدس، وهذا يرينا ضرورة الخضوع الكلي للرب الذي أساسه مخافته، وفي هذا الإطار ينتشر الحق ويزداد عدد المؤمنين. الفقرة التالية تعود بنا إلى بطرس، وهذا نصها بدءا من العدد 32. وحدث أن بطرس وهو يجتاز بالجميع نزل أيضا إلى القديسين الساكنين في لودة، فوجد هناك إنسانا اسمه إنياس مضطجعا على سرير منذ 8 سنين، وكان مفلوجا. فقال له بطرس: يا إنياس، يشفيك يسوع المسيح، قم وافرش لنفسك. فقام للوقت ورآه جميع الساكنين في لودة وسارون الذين رجعوا إلى الرب. ستكون لنا فرصة في الحلقة القادمة لنتكلم قليلا عن كلمة قديسين ولماذا يسمى المؤمنون قديسين. هنا نرى بطرس يتجول في أماكن مختلفة يكرز، ومن ثم يأتي إلى لودة. وفي لودة عمل الله معجزة في شخص اسمه إنياس يبدو أنه كان غير مؤمن، إذ يقول الوحي عنه إنه إنسان. وكان روح الرب يعمل في النفوس، لأن كل الذين رأوا المعجزة الساكنين في لودة وسارون أو وادي شارون رجعوا إلى الرب. وستكون لنا وقفة أخرى مع بطرس في الحلقة القادمة، ليس في لودة بل في يافا. حتى ذلك الحين أستودعكم أحبائي لرعاية إلهنا القدير.